الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى جواب المصنف عن النقد بالأدوية، حيث قلنا بأنه قد يعترض معترض على الضابطة التي ذكرها الشيخ الأعظم لجواز المعاوضة، حيث إن الشيخ ذكر أنه المدار في صحة المعاوضة على المنفعة المحللة حال الاختيار، ومجرد وجود منفعة في حال الاضطرار لا تصحح البيع أو لا تجعل البيع جائزا. وحينئذ يأتي المعترض ويقول: لا نرى فرقا بين الأبوال وبين الأدوية، فكلاهما في حال الاختيار لا يجوز شربه، وكلاهما في حال الضرورة يجوز شربه، فكيف يكون أبوال المعاوضة عليها حرام وأما المعاوضة على الأدوية والعقاقير تكون حلالا؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاعتراض بأنه يوجد فرق بين المقامين، وهذا الإشكال نشأ من خلط بالنسبة للمستشكل لم تتضح له القاعدة التي ذكرناها. فإذا جئنا إلى الأبوال فهي محرمة في حال الاختيار بعنوانها، فأبوال ما يؤكل لحمه يصح أن تسند له الحرمة، هو حرام للاستخباث مثلا أو النجاسة. وعروض الحرمة إلى الأبوال عروض للحكم على الموضوع بالعنوان الأولي. وإذا جئنا إلى فرض الاضطرار فما زال الموضوع الذي لأجله جعلت الحرمة، عن الموضوع الأولي ما زال باقي، وهو الاستخباث وهو النجاسة. لا ترتفع النجاسة خب الاضطرار، ولا يرتفع الخباث والاستخباث بشنو سيدنا بالاضطرار. فيصح أن يقال أن الموضوع ما زال باقيا، وهو أن هذا حرام بلحاظ عنوانه الأولي. إذن هناك خصوصيتان في مثال البول. الخصوصية الأولى أن الحرمة عارضة على الموضوع بما هو بحيث العنوان الأولي. والخصوصية الثانية انحفاظ هذا الموضوع الذي لأجله حصل التحريم في مورد شنو سيدنا في مورد الاضطرار. فإنه في مورد الاضطرار يصدق أن يقال هذا ما زال بلحاظ حكمه الأولي حرام، ونكتة حرمته ما زالت باقية، وهو الاستخباث والنجاسة. غايته أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وإلا هذا حرام ما زالت حرمته والموضوع باقيا. هاتان خصوصيتان لولا الاضطرار ما زال الموضوع باقيا لولا الاضطرار، وعروض الاضطرار ما يرفع الموضوع. الموضوع الأول وهو الاستخبات والنجاسة التي لأجلها الحرمة باقية أو مباقية؟ باقية. إذا هاتان خصوصيتان في مثال البول. إذا جئنا للأدوية والعقاقير، فالأدوية والعقاقير بما هي عناوين أولية ليست بحرام. الدواء والعقاقير بعنوانها الأولي ليس بحرام، وإنما حرمتها بعنوان ثانوي وهو الضرر. دقق في الباب. الأدوية والعقاقير لا تعرضها الحرمة بعنوان أنها أدوية وعقاقير إلا هي مائعات، وإنما الحرمة معروضة للضرر، فما هو الحرام؟ هو الضرر. ليس الحرام هو شنو؟ هو شرب الدواء أو شرب العقاقير، إنما الحرام هو أي عنوان؟ عنوان الضرر. فالأدوية والعقاقير بعنوانها الأولي ليس بحرام، بل أن الحرمة هي حرمة الضرار. الحرام هو الضرار، ليس الحرمة هو شرب الدواء أو شرب العقاقير. إذن ليس الدواء بعنوانه الأولي حرام. ومن هنا يحصل الفرق الأول بين الأبوال وبين الأدوية والعقاقير، فإن الأدوية والعقاقير بعنوانها الأولي ليست حرام، وإذا محرم ما يشملها ما كان محرما أصله، لا يشملها كل شيء حرم، بل فيما ما ورد في النبوي، العبارة النبوي أنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الدواء والعقاقير بعنوانها لا يقال حرمها، إنما حرم الضرار، محرم الدواء العقاقير. فمن خلال هذا المطلب يتضح أن الأدوية والعقاقير خارجة موضوعا عن دليل الحرمة. واضح؟ هذه الخصوصية الأولى. خصوصية ثانية أنه هذا الموضوع الحرام وهو الضرر يرتفع في حال الحاجة إلى العلاج، فإنه يتحول إلى موضوع جديد ويسمى النافع في مضاد للضرر، فلم ينحفظ الموضوع الذي لأجله عرضت الحرمة، بل زال الموضوع. وهذا هو الفرق الثاني أيضا بين الأبوال وبين الدواء والعقاقير، فإن الأبوال في حال عروض الضرورة ما زال حكمها الأولي الذي لأجله حرم الشيء وهو الاستخبات والنجاسة ما زال باقيا. فالموضوع منحفظ، منحفظ الموضوع من؟ منحفظ الموضوع، الموضوع ما زال باقيا. فيقال إذا كان الموضوع باقيا فتطبق عليه القاعدة أن الانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه، مع فرض الحفاظ الموضوع. وأما في الأدوية والعقاقير فلم ينحفظ الموضوع، ارتفع الموضوع أصلا من الأساس ارتفع، لأن ما هو موضوع الحرمة هو الضرر، وما هو الحاصل الآن لأجل العلاج هو شنو؟ النفع. فارتفع الموضوع من أصله، وموضوع القاعدة إنما يأتي إذا فرض انحفاظ الموضوع، مو إذا زال الموضوع من رأسه أصلا فصار موضوع آخر جديد. فتبين من خلال هذا العرض يا شيخ مالك أنه حصل خلط عند المستشكل من جهتين. من كم جهة؟ جهتين. بعد بصير ثلاث جهات. أكمل شوية. الجهة الأولى يا شيخ مالك العلم في الصدور إن شاء الله. الجهة الأولى ما هي؟ أنه البول بما هو معروض الحرم، أما الدواء والعقاقير ليست هي موضوع الحرم. ما في رواية وتقول الدواء حرام، إنما الضرر حرام. الضرر حرام في كل مكان، الضرر حرام مو بس في الدواء والعقاقير، واضح. في حلقاء النفس من شاهق حرام ضرر، هذا ضرر. في تعريض النفس للهلكة ضرر. إذن الحرمة لم تعرض الشيء بعنوانه، فيخرج موضوعا عن أدلة الحرمة، لأن موضوع الحرمة كما ذكرنا بالأمس في النبوي وفي رواية الدعائم إذا كان الشيء معروضا للحرمة بما هو، وهذا ليس معروضا للحرمة بما هو، فيخرج عن موضوع التحريم. هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك فموضوع البحث انحفاظ الموضوع، بحيث أن ما هو المحرم بعنوانه الأولي ما زال باقيا عند عروض الضرورة، وهذا ينطبق في مورد الأبوال، لأن التحريم لأجل الاستخفاف لأجل النجاسة، وما زال هذا موجودا، فيقال إذا الحرمة نكتتها موجودة وهو الاستخفاف والنجاسة، فعروض الضرورة لا يوجب جواز البيع مع انحفاظ الموضوع وهي الحرمة. وأما في الأدوية والعقاقير لم ينحفظ الموضوع أصلا، زال الموضوع، فإن الموضوع هو الضرر والآن صار نفع، وما زال وإذا زال الموضوع صار موضوع جدي، خرجنا عن محل البحث، ويكون هذا خروج عن القاعدة أصلا تخصصا. تفتي المطلب. ومنشأ الاشتباه الثالث، وهو من لوازم الاشتباهين الأوليين، أن في محل بحثنا في القاعدة نبحث أن الشيء إذا كان محرما واضطر إلى شرب الحرام أو أكل الحرام. شوف الموضوع، الاضطرار إلى شرب الحرام. وأما في مقام الدواء الشيء لو كان، لو سلمنا أنه محرم، ولكن هذا ليس اضطرارا لما هو الحرام، لأن الحرام قد ارتفع صار هذا نافع، وما هو الحرام الضرر، وليس هذا مصداق للضرورة لحرمان الحرام. ما في حرام أصلا لأنه ارتفع الموضوع. ففي مورد الأول يصدق الاضطرار إلى شنو؟ حرام، لأنه حرام بعنوانه الأولي، لأن الاستخباث ما زال موجود، النجاسة ما زالت موجودة. أما في الأدوية والعقاقير لا يصدق الاضطرار إلى الحرام، لأنه الحرام هو الضرر وارتفع الضرر بضده وهو النفع، فليس هذا من مقولة الاضطرار إلى الحرام. ومحل البحث في القاعدة التي ذكرنا أن الضرورة لما هو الحرام لا يجوز البيع، الضرورة لما هو حرام لا يجوز البيع، وهذا ليس مصداقا ضرورة إلى ما هو الحرام، لأن الحرام ارتفع بوجود النافع، لأن الحرام هو الضرر والآن لا ضرر صار نافع، أما هناك الحرام هو الاستخباث، وما زال الاستخباث موجود، النجاسة وما زالت النجاسة موجودة. إذن قياس المقام على الأدوية والعقاقير قياس مع الفارق الواسع. من كم جهة صار؟ من ثلاث جهات تأتيك في الامتحان يا شيخ حميد. كان واحد يقول لك حسين يكتب. بلي
لماذا لا نقول بأن القضية قضية حينية، يعني حين المرض
ما يحتاج حينة؟ ليش حينة؟ له منفعة محللة.
ما نصبت عنوان ما منفعة لن يأتي بعد.
لا ندور مدار المالية، احنا نحن لا ندور مدار المالية. يقول السيد مصنف ليش نحرم البيع؟ ما نحتاج، هو هذا 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 لا يدور، يكفي تحقق العنوان في ظرف ما في تصحيح المعاملة. لا ينتظر، لا ينتظرون، لا ينتظر الطيار إلى أنه مثلا سيسقط فيشتري حينئذ المظلة. صحيح، عقلائيا هذه بلي الآن من الآن نشتري الدواء. العقلاء يقولون يكفي أنه هناك منفعة في ظرفها المتقرر في تصحيح البيع من الآن، مثل ما ذكروا في الأصول من باب الواجب المعلق، نظير الواجب المعلق. نعم، لا هو يساعد. ليش؟ لأنه هذا إشكال فقط، هذا المستشكل قاعد يطرح جواب إشكال. إحنا ما جاي يثبت الآن شيء، نحن نقول ما هو سبب التحريم؟ مقتضى القاعدة أنه يجوز البيع إلا إذا دل دليل على التحريم. ما هو ضابط التحريم؟ قلنا كون الشيء يحرم بيعه هو الذي يحتاج إلى دليل. مو صحيح، دليلنا أنه أن يكون موضوعا صغرى لكبرى النبوي والدعائم، وكبرى النبوي والدعائم لا تنطبق على الأدوية والعقاقير. رجعنا إلى القاعدة وجواز البيع. المستشكل هو الذي جاء ودخلنا قال ترى مضابطتكم شنو؟ تنطبق على الأدوية والعقاقير. نحن الآن في مقام بيان أن الضابط الذي ذكرناها لا تشمل مورد شنو فقط، لا تشمل في مقام إثبات العقد السلبي، لا تشمل هذه الضابطة ضابطة الحرمة. إذا ما تشمل ضابطة الحرمة رجعنا إلى القاعدة العامة وهي جواز البيع حتى يأتي دليل على الحرمة. نحن الآن الشيخ يقول في مقام نفي ما يريد المستشكل بل إثباته علينا وإلزامنا به، فنحن في مقام الدفع فقط، وإلا الجواز ثابت حسب القواعد العامة، الحرمة تحتاج إلى دليل. قال ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة إلى المحرم، بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع، فلا يقال هذا اضطرار إلى الحرام. أصلا مو مصداق اضطرار إلى الحرام. وأنا عمقت المطلب، جد كم فوارق؟ ثلاث فوارق يستفاد من كلمات الشيخ في الأبحاث السابقة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي أشار إليه مما ذكرناه في تحديد ضابط حرمة البيع استظهارا من النبوي والدعائم، يتضح ما ورد في رواية تحف العقول. وقد شرحنا هذا المطلب أثناء شرحنا للرواية، إذ في رواية تحف العقول هناك مشكلة، وما أكثر المشاكل في رواية تحف العقول عن آل الرسول، حيث إن في رواية تحف العقول ذكر الضابطة الحلية وذكر الضابطة الحرمة، وقالت أن ضابط الحل وجود جهة من وجوه الصلاح، وضابط الحرمة وجود جهة من جهات الفساد. فجاء المحقق الإيرواني إذا تذكرون وقال هناك تعارض أكثري إن لم يكن دائمي بين الضابطتين، لأن ما من شيء إلا وله جهة صلاح وله جهة فساد. جهة صلاح ولو في حال الضرورة احفظ النفس المحترمة، جهة فساد ولو من جهة ما، واضح إن شاء الله، يستعان به على الحرام، يستعان به على كذا. وهذه إن لم تكن كل الموارد فهي أغلب ما الأصمات، فلن يبقى تحت رواية تحف العقود شيء إلا النادر، وهذا مستحجن لأنها في مقام سياق جعل الضاب ضابطا، وإخراج الأكثر من الضابطة مستحجن عرفا. وقد ذكرنا هناك ونعيد ونكرر هنا أنه الجواب عن هذا الاعتراض نشأ من أنه فسرت جهات الصلاح والفساد بالمعنى العام، ولو كان هذا في حال الضرورة أو المنافع نادرة، ولكنك عرفت أن ضابط الحل هو وجود جهة صلاح بمعنى منفع محلل مقصود حال الاختيار، وجهة الفساد منفع محرم مقصود حال الاختيار، ولا علاقة لنا لا بالمنافع النادرة، إذا أنها ليس هي المدار في الجواز وعدم الجواز، ولا حال الضرورة. وقد شرحنا هذا المطلب وباتضاح ما ذكرنا في رواية دعائم الإسلام وفي رواية الفقه، بل في رواية وفي النبوي، يتضح أن المراد الجدي بحسب القرائن لا أقل الخارجية من هذه الرواية في تحف العقول هذا المعنى الذي قررنا، إن لم نستظهر من نفس الرواية بقرائن داخلية لا أقل القرائن الخارجية قرينة شارحة لتفسير ما هو المراد من جهات الصلاح وجهات الفساد. واضح إن شاء الله، إحنا قرأنا الرواية قلنا أصلا هذا هو المراد بغض النظر عن رواية الدعائم وروايات النبوي، هذا هو الظاهر عرفا أن جهة الصلاح حسب المرتكزات مناظرة إلى الجهات النادرة والجهات الضرورية، وإلا ما بقى شيء. لكن إذا واحد ما قبل يقول الشيخ العظم بما ذكرنا في النبوي والدعائم تكون قرائن خارجية، ويكون النظر المجموعي للنصوص لازم أن تنظر للنصوص بنظر مجموعي، ومقتضى الجمع العرفي أنه لا بد من تقييد جهات الصلاح بأي جهات؟ جهات الصلاح التي هي حالة في حالات الاختيار دون الضرورة، وتكون المنافع مقصودة. واضحة إن شاء الله، لأنها الرواية مطلقة وتلك الرواية تكون مشارحة لهذا الإطلاق، مقيدة لهذا الإطلاق. ومما ذكرنا يظهر واضح إن هي قرائن، شنو قال الشيخ العظام؟ يريد يتمسك بالقرائن الخارجية، يعني رواية الدعائم والنبوي قرينتان مفسرتان لما ورد في تحف عقول، ويكون النظر المجموعي للروايات يقتضي أن المراد بجهات الصلاح ليس مطلق جهة الصلاح كيفما اتفق. ومما ذكرنا يظهر أن قوله في رواية تحف العقول المتقدمة وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة. المطلب كان صلنا الرابع مطلب، احنا قلنا وشوفها مطالب ثلاث، الآن جزأت بعض المطالب. المطلب الرابع اعتراض ودافع. يقول الشيخ الأعظم بناء على الضابطة التي ذكرناها نأتي ونطبقها على لحوم السباع وشحومها، وإنما اختار هذا التطبيق لكي يدفع إشكال. فنقول إذا جئنا إلى اللحوم ما هو الغرض والمنفع المقصودة في اللحوم يا شيخ مرتضى؟ أكلها، والمفروض أن هذه المنفعة حرمها الشارع، ومقتضى ذلك أنه لا تجوز المعاوضة على لحوم السباع. وأما الشحوم فليست المنفعة المعتدة والعقلائية التي لأجلها يقتنى الشحم السباع هو الأكل، وإنما تستعمل رحمك الله في أمور ثانية. إذن الشحوم ليست منفعتها المقصودة هو أكلها، وحينئذ المنافع الأخرى للشحوم مما لم يحرمها الشارع، لأن الشارع إنما حرم أكل شحوم السباع كما حرم لحمها حرم شحومها، ولكن الشحوم ليست منفعتها المقصودة هي الآكل، فحينئذ مقتضى القاعدة أن المنافع المقصودة محللة، فتكون حينئذ شنو المعاوضة على الشحوم، حلال أو حرام؟ حلال بحسب القاعدة التي ذكرنا. شنو فائدة الشحوم؟
استصباح.
نعم يقول استصباح، بل يستعملها في عملية الإضاءة والاستصباح كما سيأتي بعده، والاستصباح هو فعل جائز شرع شرعا. حتى بعيتي بعد هذا مبني على نعم هي ما لها علاقة بالنجاسة. نعم بلي ما مدخل حيثية النجاسة في البحث. نعم خب، إلا أن هذا الكلام يقول الشيخ إذا تبين مما ذكرنا يحرم المعاوضة على لحوم السباع، ولحوم السباع يصير مثل أبوال ما يؤكل لحمه النجسة، وأما الشحوم حالها كحال الطين، فإن الشارع وإن حرم أكلها ولكن تجوز المعاوضة عليها حالها كحال الطين، إلا أنه قد يرد إشكال علينا وهو ما ورد في النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. فيقول المستشكل ظاهر النبوي أن الشارع عندما حرم الشحوم حرم بيعها، وأنت تقول يا شيخنا الأعضاء الشارع حرم الشحوم صح بلحاظ أكلها ولكن جاز بيعها، هذا يتنافى مع قول النبي يا شيخنا الأعضاء. النبوي يقول فباعوها وأكلوا ثمنها، إشارة إلى وأنهم صالهم اللعن لأنهم باعوها، وأنت شيخنا الأعظم تقول بحسب الضابطة كل شيء ماكو يجوز تبيعها هنيئا مريئا، وهذا يتنافى مع النبوي مما يكشف عن وجود خلل في الضابطة، فهذا إشكال نقضي عليكم على الضابطة التي ذكرتموها، لازم الضابطة أنه تجوز المعاوضة على الشحوم، والحال أنه وردت في الرواية أنه حرمت عليهم الشحوم فباعوها، ومما شملهم اللعن في مقام شنو؟ في مقام بيان أن هذا الفعل حرام شرعا. فما هو الجواب عن هذا الاعتراض يا شيخنا الأعظام؟ أجاب الشيخ الأعظام بأنه لا يصح قياس الحكم الثابت على اليهود للحكم الثابت في الإسلام، إذ الظاهر من النبوي أن الحكم الثابت على اليهود هو حرمة المنافع المقصودة للشحم، فالشارع حرم جميع منافع الشحم أو المنافع العقلائية المقصودة، ولهذا صح أن يقال حرمت عليهم الشحوم، مو حرم عليهم أكل الشحوم، حرمت عليهم الشحوم، على اليهود حرمت الشحوم. وقلنا أن ظاهر إسناد الحرمة إلى العين أن جميع منافعها حرام أو لا أقل منافعها العقلائية المقصودة، فلما حرم الشارع على اليهود في زمانهم شنو الشحوم بجميع منافعها فلا مالية لها فلا يجوز بيعها. ونحن نلتزم بذلك. لو الشارع حرم على المسلمين الشحوم بقول مطلق حرم عليهم بيعها، ولكنه في زفيد في بل الدين الإسلامي في شريعتنا لا تكون دائرة الحرمة للشحم مثل الدائرة الثابتة على اليهود. في شريعتنا إنما المحرم فقط وفقط هو الأكل، وحينئذ لا يصدق أنه المسلمين حرمت عليهم الشحوم شحوم السباع بقول مطلق. فقياس ما ثبت على اليهود من تحريم جميع المنافع قياس مع وإلا لو حرمت علينا شو أيضا لقلنا يحرم بيعها. فهذا النقض غير تام علينا. قال ومما ذكرنا، أي ذكرنا الضابطة، ضابطة جواز البيع، يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول من قبيل الأبوال لأن لحوم السباع منفعتها الأكل وهي محرمة، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصود منها، ولا ينافيه أي ينافي عدم حرمة المعاوضة على الشعر تطبيقا للقاعدة النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لأن الظاهر بحسب الرواية حرمت عليهم الشحوم، أسنية الحرمة إلى الشحوم بقول مطلق، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. واضح شيخنا فرق بين المقامين. هذا ولكن الموجود، هذا غرض شنو الآن من هذا العبارة؟ استدراك عن ماذا؟ ماذا فهمتم من قراءتكم للعبارة قبل الدرس؟ استدراك من شنو هذا؟ هذا ولكن الموجود من النبوي يريد استدراك عن شنو؟ عن بحث اللذين بحث الكبروي شنو؟ خذ هذا، هذا خذ هذا زين خذنا بعدين، لكن الموجود في النبي شنو غرضه؟ لكن هي استدرك عن ماذا؟ لماذا قال يستدرك عن شنو؟ ما هو المستدرك عن؟ نعم ضابط
الكبرى اللي وضعها على الاستدراك. نعم يمكن ان يقال
من نعم يمكن ان يقال نعم يمكن ان يقال
يمكن ان يقال
يقول لك
الروايه الصادقه يقول مطلق استفادة اليهود حرام.
نعم
يمكن أن يكون الحرام في دين اليهود أيضا فقط أكله لا مطلق.
فهي استدراك عن مطلب السابق يعني. اختلف الأعلام.
لا حرام
فلذلك قالنا جميع المنافع والمنافع المترقبة. الآن هذا يريد يقول إن شو اسمه فقط الأكل
اللحوم يعني وش دخل الشحوم شيء، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وعليه إذا حرمت سبكت بلاك
الأمور التي حرم المولى عز وجل أكلها يحرم ثمنها، لا الأمور التي لم يحرم أكلها كمثلا الشحوم. الآن نتكلم عن الشحوم من جهة غير الأكل، فما إذا نقول ثمنها محرم لأن نظير غير الأكل.
فهو استدرك عن ماذا؟ استدرك عن شنو؟
على الكلام الأول ليست الأكل المنفعة المقصودة من الشحوم.
نعم.
حتى لو كان حراما هناك منافع أخرى فيجوز المعاوضة عليه.
نعم.
أما الآن على النبوي بناء على هذه النسخة يكون محرما الأكل، وما كان محرما الأكل كان محرما ثمنه.
نعم.
وكذلك نفسد حرمة المعاوضة على الشحوم.
فيصير متعلق بالمطلب السابق يعني. نقول هنا محتملان واختلف الشراح اختلاف أعلام الطائفة هنا درس اختلف الشراح كان استاذنا في الشرايع درسنا يسألنا شنو رأيكم كل واحد يقول رأي وكلكم صح وهناك بعض الأعلام موافق لكم احنا استانس يعني ذهننا صار بعض الأعلام موافقون واحد مال قال متوقف قال هم في واحد متوقف في المسألة أي شيء تقوله يقول لك أحد الشراح موافق إنه قال أول شيء من كثرة الشراح الموجودين في الكتاب كل واحد قوله موافق لبعض الشراح هنا اختلاف في فهم المطلب أنه استدراك عن ماذا فهنا محتملان المحتمل الأول استدراك عن أصل البحث في الضابطة من نعم يمكن أن يقال حيث أنتم ذكرتم يا شيخنا الأعظم أن الضابطة في تحريم المعاوضة هو أن تسند الحرمة إلى ذات العين بقول مطلق فإذا حرم الشيء بقول مطلق حرم ثمنه وأما ومعنى إسناد الحرمة إلى الشيء لا أقل أن منافعه المقصودة المترقبة حرام وأنتم استدللتم على ذلك بمثل النبوي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ولكن هذه الضابطة التي ذكرتموها غير تامة بل يستفاد من النبوي بحسب نقل آخر أن موضوع حرمة المعاوضة أوسع من ذلك متى ما حرم الله أكل شيء حرم ثمنه وإن لم يكن هذا هي المنفعة العقلائية المقصودة حال الاختيار تفتين فهذه الضابطة أوسع لما أوسع أوسع لا يشترط في تحريم المعاوضة على شيء أن الشارع حرم منافعه المحللة المقصودة حال الاختيار جبين قيودات ما شاء الله متى ما حرم الله أكل شيء حرم ثمنه ومقتضى هذه الضابطة المستفادة من النبوي أنه موضوع الحرمة أوسع مما ذكرتموه فهذا يرجع لأصل الضابطة البحث هذا ولكن الموجود انتهى الكحت في الضابطة وشؤون ارجع إلى الضابطة الأولية اللي موجود في النبوي أوسع مما ذكرتموه ما ذكرنا أنه إذا كانت المنفعة المحللة المقصودة حال الاختيار محرمة خلاص نقول لا حتى لو لم تكن الأكل منفعة محللة مقصودة متى ما حرم أكله وإن لم يكن منفعة محللة مقصودة حرم ثمنه ببركة النبوي وحينئذ ينبغي بناء على هذا أن تقولوا تطبيقا لهذه القاعدة بحرمة المعاوضة على كل شيء يحرم أكله كالطين كالشحوم وما شاكل ذلك فما ذكرتم من التفريعات على القاعدة أن الطين يجوز أكله الشحوم يجوز أكله كل مبني على أنه موضوع الحرمة ما ذكرتموه وإلا موضوع الحرمة أوسع فنحتاج إلى جواب عام يوجب شنو شيخنا الدفاع عن أصل الضابطة وتفريعاتها هذه صياغة للإشكال عامة على كل المطلب الصياغة الثانية المحتمل الثاني لا نحن نتكلم عن جزئية الشحوم ما زلنا في السياق ما انتهينا أنتم قلتم في المقطع السابق أن الشحوم شحوم السباع تجوز المعاوضة عليها وإن حرم أكلها مو صحيح؟ هذا يتنافى مع ما ورد في النبوي إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه فلا بد أن تلتزموا بمقتضى النبوي بحرمة المعاوضة على الشحوم. إذا ناظرين لها مسألة الشحوم، ما نروح لفوق الشحوم، ما زلنا في هذا المسألة. أنتم قلتم أنهم بمقتضى الضابطة يجوز المعاوضة على الشحوم، هذا يتنافى مع ما ورد في النبوي. وإن شئت قلت بأنه ما ذهبتم إليه من جواز المعاوضة على الشحوم نسلم من جواز، بل من عدم حرمة المعاوضة على الشحوم نسلم به إذا لاحظنا مفاد رواية الدعائم والنبوي بحسب النقل الأول، ولكن بلحاظ النبوي بالنقل الآخر نستفيد الحرمة. فهب أن ذاك الدليل لا يدل على الحرمة، هذا الدليل يدل على الحرمة، تفتين ذاك الدليل ما يدل على حرمة المعاوضة على الشحوم، هذا الدليل يدل على حرمة المعاوضة على الشحوم، واضح إن شاء الله. وذاك الدليل ما يدل وهذا الدليل يدل، خلاص نعمل بهذا الدليل الثاني، فينا دليل يدل على حرمة المعاوضة، واضح إن شاء الله. فيكون المطلب متعلق بالشحوم، فإذا هنا محتملان في شرح المطلب. خب، ولا يؤثر كثير في النتيجة هذا أو ذاك متشابكين. إذا أنت أشكلت على الشحوم تشكل على أصل الضابطة، المهم مو مشكلة. ما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بأي صياغة اخترتها؟ بأجوبة متعددة. خلنا نقرأ العبارة قبل. هذا ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف، يعني من كتاب الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هنا ملاحظة، نحن ذكرنا إلى تتذكرون أول ما دخلنا البحث النبوي الخلاف ما في أكل، بحسب النسخ الموجودة في كتاب الخلاف، ما النسخ نشتغل شنو، بحسب النسخ الموجودة في كتاب الخلاف إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما فيها أكل، لفظ الأكل موجود بل في نقل من نقولات عوالي اللآلي، حيث إننا عند عرضنا للرواية تتذكرون إذا رجعنا إلى مصادر العامة كلها أطبقت مع لفظ أكل ما عدا رواية لمسند ما فيها أكل، فالروايات العامة فيها أكل، وعوالي اللآلي نقلها عن العامة فيها أكل. الشيخ في الخلاف بالعكس، الشيخ في الخلاف نقلها بدون الأكل، مثل نقل مسند في موضع من مواضعه، أحمد يعني ابن حنبل في المسند في موضع من مواضعه. فأنا ما أدري الشيخ في الخلاف وش نسخة اللي عنده أو كذا، أو صار اشتباه في النقل كذا. فإذا حسب المراجعة أنما هو موجود في كتاب الخلاف بدون الأكل، هذا الأكل موجود في روايات العامة ونقول في عوالي اللآلي، وأما في الخلاف الموجود بدون الأكل. وغريب أنه في المحقق الكتاب وتحقيق الكتاب، وهذه في مشاكل في الكتاب، في هذا التحقيق في اشتباهات كثيرة ترى، يعني اشتباهات عديدة في تحقيق الكتاب، مثلا من الروايات أصلا ينقلها المصنف بل ألفاظها مختلفة ولا ينبه في الحاشية، مشكلة هذا. رواية ينقلها من الوسائل من الكافي مع أن فيها يفترق البحث، لكن لا تنبه في الحواشي، وهم معتمدين يعني على النسخ القديمة في الوسائل الشيعة، مو معتمدين على النسخ الحديثة، وغيرها وغيرها من عدة مشاكل يحتاج إلى تحقيق الكتاب مرة أخرى. نعم نعم، دي اختلاف شنو؟ مشكلة أخوه أول كلام نختلف مهم. هذا الحين في الخلاف شلون؟ وغيرها يعني هذا مورد بديك موارد ما شاء الله، تشوف الرواية تقول أوه رواية غير أصلا الشيخ نقلها بالمعنى، على كل حال فلا تعتمدون كثيرا على نقل الروايات ولا على المصادر، هنا راجعوا انتون المصادر، وإحنا إن شاء الله في المناسبات نذكر المصدر. ولكن هذا المشكلة زين. والجواب خلنا نقرأ الجواب. والجواب عنه مع ضعفه، يعني ضعفه الظاهر سندا حسب سياق العبارة، وعدم الجابر له سندا ودلالة لقصورها يلزم تخصيص الأكثر. كم إشكال؟ إشكالين شيخ مرتضى، ما هما؟ ها؟ أنتوا إنكم ما أنكم يلزم، يلزم في فين؟ لزوم. إيه أنا دي بلزوم، ها بلزوم، بلي بلزوم، بلي. ها والجواب عنه كذا بلزوم، بلي بلزوم تخصيص الأكثر، نعم. خب كم إشكال؟ نعم. والدلالة؟
دلالته قاصر لأنه يلزم تخصيص الأكثر.
إشكالين. فأنت قريتها هكذا، ودلالة لقصورها، كيف قصورها؟ بلزوم تخصيص الأكثر. هذه قراءة، قراءات الشيخ مرتضى. هل عندك قراءة أخرى للعبارة؟ ودلالة لقصورها، هذا إشكال آخر، يعني والجواب عنه بلزوم تخصيص الأكثر، انتهينا، هذا إشكال، والجواب عنه بلزوم. إذن إشكالان في داخل الجملتين، إشكال سندي قوله ضعيف سندا، وإشكال ودلالة لقصورها، هذه دلالة لقصورها، إشكال روحه، سفلاح إشكال، ودلالة لقصورها، أما هذه والجواب عنه بلزوم تخصيص الأكثر. إذن إذا أنت تقول ثلاثة شيخنا ورث روحه، شنو دلالة لقصورها؟ شنو يعني دلالة لقصورها؟ ليش وش فيها قصورها يعني؟ هذه لزوم تخصيص الأكثر. إذن وش هو ده؟ قصورها غير لزوم تخصيص الأكثر.
خب دلالة هي على مادة تشير لحيثية الأكل.
وش المشكلة؟ الشيخ مرتضى رايح روح قال أنا أقول ودلالة لقصور، إيش وش القصور؟ لزوم تخصيص الأكثر. هذه المشكلة الدلالية، أنه يلزم منها تخصيص الأكثر. الآن إحنا في قبال نقول إنه لا، في دلالة لقصورها هذا إشكال بروحه، لزوم تخصيص الأشكال إشكال، لزوم تخصيص الأكثر إشكال آخر. إذا مش بدال إشكال لزوم دلالة لقصورها.
إحنا نشير إلى مسألة الضاع من جهة الأكل. إحنا الآن كانت تشير حيثية الأكل، إحنا ما نريد فقط تشير حيثية الأكل، نريد تشير حيثية غير الأكل.
معرفة الرواية وش فيها مشكلة دلالتها؟ مع إحنا الرواية فيها يقول دلالتها فيها مشكلة. شنو مشكلة دلالتها؟ انت تري ما له، احنا نريد صح، بس الروايه وشو مشكلتها؟ هل ان الله اذا حرم اكل شيء حرم، يقول هذه الدلاله فيها مشكله الشيخ، اشكال في الدلاله. الان الروايه يقول دلالتها فيها مشكله، ما يصح نثبتها ونجيب الروايه، لا احنا اشكال علينا الان، مو احنا عندنا مطلب نريد نثبته ونقول دلالتها مشكله، لا هو نفسها الروايه فيها دلاله، فيها دلاله فيها مشكله، هو أنا رواية يقول الرواية تضمنت مدلولا مشكل في حد ذاته.
هذا ما يلزمنا، ويلزمنا تخصيص الأكثر.
هذا رجع لتخصيص تخصيص أكثر. ما هي المشكلة التي هي في الدلالة بغض النظر عن لزوم تخصيص الأكثر؟ هتقول ودلالة لقصورها، الرواية ساعات يقولون فيها مشكلة دلالية في حد ذاتها، شنو المشكلة في حد ذاتها الرواية بغض النظر عن إشكال لزوم تخصيص الأكثر؟ واضح يا غنى؟ يقولون الإشكال على نوعين الدلاليين، تارة إشكال في الوقوع، إشكال خارج لزوم تخصيص الأكثر، هذا إشكال مو في نفس الدلالة بما هي دلالة، إنما إشكال خارجي وهو لزوم تخصيص الأكثر، تارة نفس الرواية تضمن مطلب فيه نفسه مشكلة دلالية. احنا ما جبناها في سياق، احنا جبناها في دفع اشكال،
في دفع اشكال حرمه الشحوم، جهه حرمه الشحوم،
وش المشكله فيها؟
احنا الان ما نتكلم عن الشحوم من جهه اكلها عشان نقول حرمنا الشحوم،
بس الشارع يقول اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه،
اي بس احنا الان ما نريد نقصد اكل الشحوم للمنفعه غيرها،
ما على، بس الشارع يقول اذا الشارع حرم اكلها حرم، حتى لو انت تريد تشتري حق الاستد حق الاستصباع، الشارع متى ما حرم اكلها حرم ثمنها. إذا رجعنا إلى أنه لزوم تخصيص الأكثر، ورجعنا المشكلة، هذه المشكلة هي وين رطوا الشراح؟
هذه
تورط واشرح في هذه العبارة.
شيخنا نقول ان لعلنا نستفاد من الكلمات ان اكل شيء عدد اضافي يعني يراد منها شيء المأكول يعني حرم اكل شيء يعني شيء مما يؤكل.
نعم.
اذا كان هكذا فنجي نقول ان الشحوم ليس مما يؤكل ليس متعارفا لكم يعني ليست المنفعة المقصودة له الاكل فهني تكون قاصرة عن الدلالة على تحريم الشحوم بشكل مطلق والمعارضة.
الآن إحنا نبين أحسنتم أحسنتم جميعا هو غرض السؤال عشان التفكير في المطلب ولهنا اختلف الشراء والذي قال ثلاثة وقع في مشكلة كيف نبين أنه دلالة قاصرة بغض النظر عن لزوم تخصيص الأكثر فهنا إشكالات ثلاثة خليها الدرس الجاي إن شاء الله خل إشكالات الأولى واضح الإشكال الأول ضعف مر علينا سابقا ضعفها السندي لا وجود لهذه الرواية في مصادرنا الحديثية بكلتا النسختين أكل أو ما في أكل وإنما هي رواية عامية ونقلت في مصادر ثانوية أيضا في كتب العامة كالبيهقي وسنن أبي داود هذه كتب من الطبقة الثانية عندهم طبق من الطبقة الأولى هذه مشكلة سندية ولا وجه لدعوى الجابرية لأنه لم يحرز استناد الأصحاب إليها في مقام الفتوى بل الفتوى على خلافها والعمل على خلاف هذه الرواية أنا أكل شيئين واضح وكذا الإشكال الثاني لزوم تخصيص الأكثر لأنه لا إشكال بحسب المرتكزات وبحسب ما دلت عليه الأدلة القطعية أن كثيرا من الأشياء التي يحرم أكلها تجوز المعاوضة عليها فلا أحد يتوقف في جواز بيع التراب والرمل والطين وما شاكل ذلك والنباتات والبناء والكراسي والسرير كلها يحرم أكلها فيلزم تخصيص الأكثر بقى عندنا ودلالة لقصورها بناء على أن الإشكالات ثلاثة بين إن شاء الله في الدرس الآتي يوم السبت صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.